السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، وأعد الله عليكم مواسم الطاعات، وأنتم بصحة وعافية وبركة، أنتم أحبتي ومن تحبون والمسلمين أجمع. أحدثكم هشام محمد سعيد قربان. هشام محمد سعيد قربان، أنا مؤلف في مجال التقاعد، ومن المجالات التي تهمني قضية الصحة النفسية السوية، سواء في مرحلة التقاعد خصوصا أو في خلال حياة الإنسان عموما، الصحة النفسية. اليوم أكلمكم عن قاعدة ذهبية جدا، نصيحة ثمينة جدا بخصوص كيف نقوي علاقاتنا ونحفظ عليها على صلابتها ونستديم خيرها وودها لزمن طويل. سوف أقسم هذا الحديث لعدة أقسام. أبدأ بإعطائكم صورة. الصورة هذه يعني كده قد تكون بعيدة عن مجال الحديث، لكن هي صورة أو مثال مكافئ، مثال مضاهي، مثال مشارح، ثم نسقط هذه الصورة على قضية العلاقات الإنسانية. فتحملوا معي الصورة في البداية، لأن هي الصورة هذه التعليم بالمثال، فهذه صورة مثال. فحتى نحفظ ما نتعلم، احفظوا المثال ثم وتذكروه ثم تعرفون دلالته. هناك شخص لديه كوب زجاجي ثمين، كوب مصنوع من الزجاج السميك، ثقيل ثمين، ويشرب به القهوة يوميا، ويحب القهوة، قهوة ثقيلة، بن أسود ثقيل مخلوطة بالسكر ومعها بعض البهارات، ويسكب في هذا الكوب كل أغراض القهوة يوميا. ذات يوم كان يعني مشغول، فسقط من يده الكوب وسقط على الكوب على أرض صلبة، فارتاع وخاف صاحب الكوب، فرفع الكوب إلى يديه ونظر فيه، فإذا به في داخله خط شرخ كسر سطحي في داخل الكوب الذي يشرب به القهوة. خاف على الكوب، ضغط الكوب بيده، حركه يمنى ويسرى، فلكنه لم يسمع صوتا. سكب فيه ماء بارد ولم يتسرب شيء، سكب فيه ماء أكثر سخونة ولم يتسرب شيء، سكب فيه ماء ساخن جدا ولم يتسرب شيء، ولكن هذا الشرخ الذي حصل بداخل الكوب، وإن كان شرخا سطحيا، سبب قلقا وحذرا لصاحب الكوب لمدة مدة طويلة. فأصبح كلما يسكب القهوة ومكوناتها والماء الساخن في داخل الكوب يعني يحذر حذر شديد، ولكن سبحان الله يعني وضع القهوة وصنع القهوة في الكوب مرات تلو مرات، 20-30-40-50 مرة، وكل مرة لا يحدث شيء. فخف حذره مع الوقت، وقال إن هذا الشرخ أو الشق الذي حدث بداخل الكوب ما هو إلا شرخ أو شق سطحي ولم يؤثر عليه. ومما يعني يقوي هذا الرأي أن الكوب ثقيل ومصنوع من البلور الثقيل، ودفع فيه ثمنا غاليا. فمع الزمن نسي الموضوع ونسي أن هناك شرخا في الكوب، ومرت الأيام والشهور بل السنين، وفجأة وبلا مقدمات كان يصنع القهوة، وضع مكونات القهوة، ثم وضع الماء الساخن، وهو يحب أن يكون ساخن جدا، في الكوب، فأحس بحركة في الكوب، كأن الكوب يتحرك، لأن الكوب الزجاجي مصنوع من البلور الشفاف، فنظر في الشرخ الذي بداخل الكوب، طرفه من الفوق، القهوة تحت في ثلثي الكوب، وفي الطرف الأعلى من الكوب مكشوف، فيرى الشرخ الممتد داخل الكوب، فخيل له كأن الشرخ الذي بداخل الكوب يتسع، وفعلا كذلك بدأ يسمع أصوات تشبه أصوات انكسار الزجاج. فبسرعة استدرك الأمر، وأتى بصحن كبير كان بجانبه ووضعه تحت الكوب وانتظر، ما هي إلا ثواني وإلا سمع صوتا عاليا، صوت انكسار الزجاج، وبلا مقدمات انكسر أو انفلق كوب القهوة إلى جزئين، واندلقت كل القهوة، كل القهوة في داخل الصحن الذي وضعه تحت الكوب، ولكنه نظر إلى تحته إلى السجاد أو البساط الفارسي الثمين، فحمد الله أن القهوة لم تنسكب أو تندلق على هذا السجاد فتحدث بقعة كبيرة، يعني قد يستحيل تنظيفها ويفسد هذا السجاد الثمين. هذا مثال فيه عناصر، فيه كوب زجاجي، فيه شرخ، فيه قهوة، فيه سجاد فارسي ثمين. فهذه الصورة أو صورة الكوب الزجاجي هي صورة نشير بها إلى قلوبنا، فنحن في العلاقات الإنسانية حينما نتعامل، ما نحن إلا بشر، فبشر يتعامل مع بشر، طرف واحد يتعامل مع الطرف الثاني، زوج مع زوجة، زوجة مع زوج، صديقين، ابن مع أبيه، أب مع ابنه، ابن مع أبيها، ابن مع أمها، ابن مع أمه، شريك مع شريكه. فكل طرف من العلاقة البشرية الإنسانية قلبه بمثابة كوب زجاجي، والضغوطات التي تحصل له من الطرف الآخر ومن الحياة عموما تحدث، يعني لها أثر على الكوب. فمثلا لو قلنا أن هناك زوج وزوجة، فمثلا لو أن الزوج يعني يسيء معاملة زوجته ويعني يعاملها بقسوة، فقد يسقط هذا الكوب، يسقط هذا القلب، وقد ينشرخ ويصبح فيه شق كبير، ويعرف الزوج بوجود هذا الشق، لكن يراه يعني ويخيل له أن هذا الشرخ سطحي، فيعتقد يعني أن هذا الشرخ ليس أمرا ذا بال، ليس أمرا مهم، فيواصل بالتعامل مع هذا الكوب أي قلب زوجته مثلا بخشونة، ويضع الماء الساخن مرة تلو مرة، بل يحرك هذا الكوب بخشونة وعنف، ظانا منه أن هذا الكوب يتحمل، ولكن بعد زمن وبلا مقدمات يعني يفاجأ هذا الزوج، وهذا طبعا هذا المثال فقط ممكن يطبقه على الزوجة وعلى الصديق وعلى الأب وعلى الابن وعلى أطراف أخرى، لكن من باب تبسيط المسألة، فيفاجأ الزوج بأن هذا الكوب أي قلب زوجته فجأة وهو يضع فيه ماء ساخن بعد آلاف المرات، إذا بذلك الشرخ أو الشق القديم الذي كان سطحيا يدخل إلى الداخل وينفلق، ينكسر كل الكوب إلى جزئين، وتندلق القهوة التي به البنية الغامقة مع السكر مع البهارات على السجاد الفارسي في الأرض، وتصبح هناك بقعة دائمة ويستحيل أن يصلحها، ولن يكون بمقدور الزوج أن ينقذ الموقف، فليس بجانبه صحن، والصحن هو إشارة لطريقة ننقذ بها الموقف، فلن يكون بجانبه صحن ليضعه تحت قلب الزوجة المنكسر ليحفظ ما فيه من أن ينسكب وأن يخرب السجاد الفارسي أو البساط الفارسي الثمين، وهو إشارة للعلاقة التي بينهما أنها علاقة ثمينة. فخلال هذه بيت القصيد ها هنا أن الزوج نسي، أو الطرف في هذه العلاقة نسي، أن الطرف الآخر الذي بقلبه شرخ أو بكوبه شرخ أو شق أو كسر ظاهري لديه قوة تحمل ولديه طاقة تحمل، وقد يكون هذا الكسر الأولي هو أقل من طاقة التحمل، لكن زيادة الضغط أو زيادة التحميل تؤدي حتما ولو بعد حين إلى أن يعني تتعدى طاقة تحمل هذا الكوب أو القلب فينكسر. وحينما تنكسر القلوب فلن نسمع لانكسارها صوتا مثل أصوات الزجاج أو الأكواب الزجاجية حينما تنكسر. حينما تنكسر القلوب وتنكسر العراقات فليس هناك إنذار مسبق من صوت انكسار أو صوت وأي شيء. تنكسر فجأة وتنكسر بلا مقدمات، خصوصا حينما نكون ويعني مثلا يكون الطرف الذي يمثل دور الجاني أو أحيانا يمثل دور الجلاد واهما يظن أن الطرف الآخر له قوة تحمل إلى ما لا نهاية، أن زوجته لها قوة تحمل إلى ما لا نهاية، أن هذا الكوب لن ينشرخ، فيظن الزوج أن زوجته مهما يسيء إليها لن ينكسر قلبها، ويفاجأ بعد حين وبلا مقدمات وبلا أي صوت أن هذا القلب انكسر، وأن هذه العلاقة أصيبت ببقعة كبيرة سوداء، يعني قد يستحيل أو يأخذ منا وقتا طويلا لإصلاحها وتنظيفها. ماذا نستفيد من هذا المثال ومن فكرة قوة التحمل؟ نستفيد عدة دروس. واحد، أن قلوبنا، أن العلاقات هي أصلا بين القلوب وبين النفوس، والقلوب أو النفوس وإن بدت قوية هي بمثابة الزجاج، فلا يغرنا قوة هذه القلوب وقوة هذا الزجاج الأكواب الزجاجية. فلكل مادة قوة تحمل، لكل فرد قوة تحمل، لكل قلب قوة وطاقة تحمل. إن زاد الضغط على قوة التحمل فسوف تكون النتيجة وخيمة. فائدة أخرى، لا نتوهم أنه لن يحصل، أنه لن نصل إلى هذه النهاية المحزنة، وهي قضية أن نتعدى قوة تحمل أو أن يتعدى الشخص الآخر قوة تحمله ونخسر هذه العلاقة. فائدة أخرى، في العلاقات قد يكون شخص يعني يكثر، أو طرف من العلاقات يكثر الأذى أو يكثر الضغط أو يكثر التحميل على الطرف الآخر، فيكون بمثابة جاني أو بصورة أكثر أقل لطافة جلاد. فالجاني حينما يزيد جنايته أو يزيد جريمته على الطرف الآخر، لابد لكل جناية من جرح، لابد من كل فعل لرد فعل. فإذا فعلت شيئا تجاه من تحب في علاقة فثق أن هناك شرخ، سيحدث شرخ. إن رأيت هذا الشرخ ظاهرا فلا تتوهم. ما هو الحل؟ الحل أن نكون حذرين أولا ولا نحدث شروخ في قلوب بعضنا. فالجلاد والجاني لابد أن يتوب وأن يتذكر أن كما أن لديه قلب رقيق فللآخرين قلب رقيق، وكما أن لديه طاقة تحمل فللآخرين طاقة تحمل. فإذا مثلا جنى الزوج على زوجته أو العكس، جنت الزوجة على زوجها جناية كبيرة ورأت الشرخ، وحتى لو لم تره هو سوف يحدث هذا الخطأ أو هذا الأذى وهذه الإساءة شرخا، فلكل جناية جرح. ما هو الحل؟ أن تسرع بالاعتذار، وأجمل صور الاعتذار ما يتم فيه اتهام النفس. فبعض الاعتذار مغلف بالكبر ومغلف بكلمات تقلل من أهميته. ما في والأجمل الاعتذار ما يكمل فيه اتهام النفس. نعم أنا قصرت، نعم هذا الخطأ خطأي، نعم أنا مقصر ولم أقصد ذلك، لم أنتبه، لم أكن، قلت حساسيتي، أنا آسف جدا. ثم بعد الإساءة مثلا أقترح أن يأتي الشخص بهدية ثمينة أو شيء يمثل الهدية الثمينة، مثلا معاملة حسنة رائعة، راقية جدا، ويقدمها للطرف الطرف الآخر، ولنسميه الضحية، الطرف الذي يستقبل الأسى ويستقبل الضغط دائما، فيقدم له هدية ثمينة. والهدية الثمينة قد تكون هدية ثمينة يعني فعلا، وقد تكون يعني هدية مصحوبة بإحسان، فلا بد أن تحسن إحسانا طويل الأمد لهذا الشخص، وإحسانا قويا وكبيرا. والهدف من الإحسان أو الهدية أو المعاملة الحسنة بعد الإساءة هو أن يتبع يعني المذهب الإسلامي، المذهب أو يعني النصيحة النبوية، أتبع السيئة أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أن نتبع الإساءة بإحسان، وهذا الإحسان لابد أن يكون جيدا، نبدأه بالاعتذار ثم بالمعاملة الجيدة طويلة الأمد، والقصد هو أن نصلح هذا الشرخ، وإن بدا ظاهرا وإن نقوي مكان ضعف العلاقة فترتبط في ذاكرة الضحية، في ذاكرة من آذينا يرتبط أمران، ترتبط الأذية أو الضغط الذي أدى إلى الكسر، لكن في نفس الملف في نفس الشرخ في نفس الكسر يقول صحيح أنه أذاني لكنه أعطاني هدية جميلة، صحيح أنه أذاني لكن أعطاني وردة، صحيح أنه أذاني لكنه والله قبل رأسي، صحيح أنه لكن أتى باعتذار يعني متواضع جدا، صحيح أنه أذاني لكن بعد أذيته يعني أحس بالخجل، أرى في وجهه الندم والخجل، وأخذني في رحلة للعمرة وأعطاني كوب من قهوة مع زهرة وقبل يدي بكل نعومة، وأرى في وجهه الأسف. فإذا المسارعة إلى الإصلاح، هذا من جهة يعني من يأتي بالضغط ونسميه تجاوزا أو يعني تنفيرا من الفعل نسميه الجاني، أو زيادة في التنفير نسميه الجلاد. حتى يا أخي أو يا أخي أو أختي أو أي طرف يكون مؤذيا يعني لابد أن تتأمل في نفسك وأن تقف وتتوب عن جنايتك. فإلى متى تستمر في دور الجاني والجلاد؟ هذا لا يليق بك وأنت أرفع من ذلك، فتوقف عن جنايتك إذا كنت فعلا تقدر الشخص الآخر. هذا من جهة. أما من جهة ما نسميه الضحية أو من يتلقى هذه الضغوطات، فسواء زوجة أو زوج أو صديق أو صديقة أو أب أو أم، أي شخص أنت تتلقى ضغوطات حياتية وترى أن في كوبك أو في قلبك شقوق كثيرة، فإذا كانت هذه العلاقة مهمة جدا لك أو لك، فعليك أمران. أولا أن تجهزي كوب، أن تجهزي صحنا يحفظ العلاقة هذه فما يندلق، فإذا صار الكسر كبير هناك من ينقذ العلاقة، الصحن هو منقذ العلاقة، شيء نضعه تحت الكوب ينقذ العلاقة أو ينقذ انفلاق الكوب، حتى لو انفلق لا يشوه كل شيء جميل في حياتنا، وكل شيء جميل في حياتنا هو صورة البساط الفارسي أو العجمي الثمين جدا. فواحد، لابد أن يكون لدينا شيء ينقذ العلاقة. ثانيا، وهذا الأمر جدا، قضية الصيانة النفسية أو حماية النفس. مثلا إذا أنت في علاقة وهذه علاقة مهمة جدا لك، زوج وزوجة، أخ وأخ، والعلاقة من أنواع العلاقات الثمينة جدا وأنت تثمنها رغم ما فيها من متاعب، فهناك مسؤولية جمة وكبيرة على طرف الضحية أن يقول أنا يعني تورطت في هذه العلاقة ولي في جوانب يعني مؤلمة فيها تسبب شروخ لي، وأنا صحيح الضحية لكن يعني أجري على الله عز وجل، فلا بد أن أوفر لنفسي وقت راحة أنسحب فيه وأبتعد فيه عن الجلاد والجاني، حتى أقوي كوبي أقوي قلبي حتى لا يزيد الشرخ يعني كسرا ويضعف. أنصح من مثلا زوج تتعبه زوجته، ليس يعني أو العكس، أو صديق تتعبه، أحيانا البعد والفراق يكون يولد نوع من الصيانة للقلوب المنكسرة، يولد نوع من الصيانة ودفع مزيد من الأذى والتشويق. فهذه يعني قواعد مهمة جدا في قضية يعني صيانة العلاقات الإنسانية. ملخصها أن لكل فعل رد فعل، ولكل جناية جرح، وأن أن كل علاقة بين طرفين زوج وزوجة أو العكس أو صديقين هي علاقة بين قلبين أو نفسين، وكل نفس من هذه في كل طرف أو كل قلب هي بمثابة الكوب الزجاجي، لها طاقة تحمل. ونحن إذا أثقلنا على الطرف الآخر وزدنا في الإثقال عليه، قد نمثل ونحن لا ندري دور الجاني ودور الجلاد، لأننا نؤذي الطرف الآخر ولا بلا إحساس وبلا تحسس لمشاعره. فأنا أدعو إلى التحسس، وأن نبتعد عن وهم أن الطرف الآخر الذي يستقبل الإساءة هو طرف يعني طرف لديه قوة تحمل لا نهاية لها. لكل شخص قوة تحمل. إذن يعني ابتداء لا نشرح قلوب من نحب ونخفف العبء، وإذا كنا نمثل دور الجلاد أو الجاني نتوب ونرجع ونستحي ونخاف ونرحم، وإذا كنا يعني نعتقد أن الضحية لها طاقة تحمل إلى ما لا نهاية هذا غير صحيح، وأن نتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أحدثنا شرخا في قلوب من نحب أو من لهم علاقة مهمة معنا أو حتى أي شخص آخر، فإذا نسارع بالاعتذار المتواضع، نسارع إلى الإصلاح، إصلاح الشرخ بالاعتذار المتواضع، بالعمل الصالح، بالمعاملة الطيبة، بالهدية الثمينة، بشعور الأسف، بالتواضع، وأن نقدر أن للآخرين طاقة تحمل. وحتى كذلك النصيحة لمن يعني أحيانا ينسى نفسه ويكون في دور الضحية، يعني أعانه الله، وهذا الدور لا أحبه لأحد لكن أحيانا هو يوجد، أن يبتع أن يسخر أن يجدول في حياته اليومية والأسبوعية وقفات راحة يقوي فيها قلبه حتى ويصون ويحمي فيها قلبه من الضغوطات، حتى إذا رجع في حياته يكون أكثر تحملا للضغوطات، ويبعد أو يطيل عمر هذه العلاقة ويبعد عنها شبح الانكسار. وطبعا هناك درس آخر لابد علينا أن نجعل دائما بجانب كل علاقة صحن الإنقاذ. فالإنقاذ أي ما ينقذ العلاقة. تذكر الكوب الذي كوب القهوة وضع صاحبه تحته صحنا، فانفلق الكوب داخل الصحن ولكن القهوة لم تخرب ولم يعني تندلق وتنسكب على البساط الفارسي العجمي الثمين. فالإنقاذ هذا قد يكون هدايا، قد يكون ذكرى طيبة، قد يكون صديق أو صديقة في هذه العلاقة تنقذ تلوم من كسر منها، قد يكون رحلات تصالح، قد يكون لحظات تصالح. هناك صور كثيرة للإنقاذ، لكن هنا يأتي دور الفكر الإبداعي، أننا نفكر في أساليب عدة لأن يعني لنحافظ على هذه العلاقة. أولا منها البعد عن الشروخ والكسور والاهتزازات والمعاملة السيئة، وألا يعني ندمن دور الجلاد أو كذلك ندمن دور الضحية، وأن نحترم بعضنا الآخر وأن نحترم حساسية الطرف الآخر، فلكل طرف حساسية، وألا نتوهم أن يعني أن لكل شخص طاقة تحمل ليس لها نهاية. فهذه كانت مقتطفات ونصائح للحفاظ على الصحة النفسية الفردية في سياق العلاقات البشرية. هذه لها عدة مصادر، ومن مصادرها مصادر غربية، ومن المصادر التي أفدت منها كذلك يعني محاضرة يعني حول نفس الموضوع لسيدة مصرية فاضلة كانت أتت بها ولم تذكر مصدرها كذلك، وأنا يعني رأيت أن أعيد صياغتها وأوسع فيها وأزيدها شرحا لتكون أكثر إفادة. محبكم هشام محمد سعيد قربان، هشام محمد سعيد قربان، أنا كاتب مختص في التقاعد وفي الارتقاء بفكر المجتمع والمؤسسات فيما يخص التقاعد، ولي عدة مؤلفات، من أشهرها دليل المتقاعد السعيد، وهو كتاب يعني مؤلف منهجي وعلمي، هو موجود في مكتبات حولكم لدى مكتبة جرير والعبيكان وفيرجن وغيرهم. فأتمنى لكم التوفيق في علاقاتكم، حافظوا عليها، حفظكم الله، وفقكم الله، أسعدكم الله، وهداني وإياكم بكل ما يحبه ويرضاه. محبكم هشام.